أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما تحدثنا بالأمس تمهيدا لمبحث التواتر حول وسائل الإثبات الوجداني عموما، وأنه يمكن الوصول إلى اليقين الموضوعي عن طريق آخر غير طريق القياس والبرهان، وهو طريق الاستقراء، الاستقراء الموصل إلى ما يشبه انعدام الطرف المقابل للطرف المراد إثباته. يصل بنا الكلام إلى بحث التواتر. في بحث التواتر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يتكلم أولا في تعريف وبيان حقيقة التواتر، وأن القضية المتواترة هل تدخل ضمن القضية اليقينية؟ عليكم السلام ورحمة الله. فترجع إلى الأوليات أم أنها من القضايا الاستقرائية؟ ثم بعد ذلك يبحث السيد الشهيد الضابط الكمي والكيفي للتواتر، ثم بعد ذلك يتحدث عن التواتر وتعدد الوسائط، وبعدها يتحدث عن أقسام التواتر. فإذا بحث التواتر هذا هو حجمه. الحديث أولا عن بيان الحقيقة، ثانيا عن بيان الضابط الموضوعي كما وكيفا للتواتر، ثالثا يتحدث عن صورة تعدد الوسائط، ورابعا عن أقسام التواتر. وحديثنا اليوم فعلا في ماذا؟ في تعريف وضابط التواتر. ما طبقنا له في المنطق الأرسطي كما قرأتم في منطق الشيخ المظفر أو في حاشية الملا عبد الله أو في شرح الشمسية، ترون بأن المناطق ذكروا تمهيدا لأبواب الصناعات الخمس أن هناك قسموا القضايا إلى يقينيات، مظنونات، مسلمات، مشهورات. هذا وعندما أتوا إلى اليقينيات ترى بأن المناطق ذكروا أن المراد من اليقين هو اليقين بالمعنى الأخص، أو ما يعبر عنه الشيخ المظفر بأنه اليقين مضمون الحقانية. صحيح؟ بعد ذلك شرع ببيان القضايا التي تحقق هذا اليقين، فذكر أولا الأوليات، ثانيا ذكر ست قضايا ذكرهن، المشاهدات، ثالثا التجريبيات، رابعا المتواترات، خامسا الحدسيات، وسادسا وأخيرا الفطريات. وذكر فيما بعد أن كل قضية برهانية لا بد أن ترجع الكبرى في تلك القضية إلى ماذا؟ إلى واحدة من هذه الست. فهذه القضايا الستة هي أساسيات الاستدلال، أساسيات البرهنة بشكل عام، وكأنها أساسيات الوصول إلى اليقين. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا وكأنها هذه الست أساسيات الوصول إلى اليقين بشكل عام. وتراهم أتوا وعرفوا الأوليات بماذا؟ قالوا بأنها قضايا يصدق بها العقل لذاتها بدون سبب خارج عن ذاتها. وقالوا أن الأوليات بعضها جلي وواضح عند الجميع، وبعضها خفي عند بعض جلي عند بعض، وتنجلي بماذا؟ بإلفات النظر وما شاكل ذلك. فإذا في المنطق عدوا القضية المتواترة والقضية التجريبية ضمن ماذا؟ ضمن القضايا الأولية. سيد شهد يعبر الأوليات بالمنطق، يعبرون اليقينيات، لعله شيء من التسامح في التعبير لا أكثر، تمام؟ وجعلوا أن هذه الست القضايا الست ماذا؟ ترجع إلى أمور يقينية، فهي حتما ترجع كل القضايا الست إلى ماذا؟ إلى الأوليات، يعني حتى اليقينيات وما شاكل لابد أن ترجع إلى ما يشبه الأولية. وعلى هذا الأساس إذن في المنطق عرفوا القضية المتواترة بماذا؟ قالوا قضايا المتواترات، قالوا هكذا: قضايا تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. فماذا أخذوا في المتواترات؟ فإذا قالوا قضايا تؤدي إلى جزم قاطع بماذا؟ بامتناع، بسبب إخبار جماعة يؤدي إلى امتناع تواطؤ الجماعة على الكذب أو امتناع اجتماعهم على الخطأ. فجعلوا في ضمن القضية الأولية ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. امتناعا، يعني شيء ضروري، ضروري العدم. فإذا القضية المتواترة في علم المنطق، في المنطق الأرسطي، جعلوها من ماذا؟ من الأوليات، من اليقينيات عفوا. وهذه اليقينيات كما قلنا ترجع إلى الأوليات، فصنعوا ماذا؟ امتناع في المقام. وكذلك الحال إذا تذهب إلى القضايا التجريبية، قالوا قضايا يحكم بها العقل بسبب واسطة تكرر المشاهدة في إحساسنا، فيحصل بسبب تكرر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس حكم لا شك فيه، وهو حكم مبني على التعليل، وأن العلة لا تتخلف، أن العلة لا يتخلف عنها معلولها. فإذا في المنطق الأرسطي متواترات والتجريبيات في عرض الأولية، حالهما حال الأولية، قضايا يقينية ثابتة، واضح؟ وبتحليل أعمق شيئا ما لهذا المطلب، نجد أن السيد الشهيد يذكر لنا هذا التحليل، يقول: التواتر بماذا عرف؟ إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، اجتماعهم اتفاقهم على الكذب. يقول السيد الشهيد: هذا التعريف يحتوي على صغرى وكبرى. الصغرى ما هي؟ تواجد عدد كبير من المخبرين، والكبرى ما هي؟ أن اجتماع هذا العدد يمتنع معه التواطؤ على الكذب. فكأنهم يقولون هكذا: اجتمع، هل نطبق المسألة على قضية الغدير مثلا؟ هكذا يريدون أن يقول:
اجتمع عدد كبير على نقل حادثة غدير. افرض 10,000 الكبرى، وكلما اجتمع 10,000 شخص الكبرى على نقل حادثة فيمتنع معه التواطؤ على الكذب. النتيجة ماذا تقول؟ تقول إخبار الجماعة عن حادثة الغدير قطعي يقيني، لأنه يمتنع معه التواطؤ على الكذب. تمام؟ فإذا الكبرى الموجودة في هذا القياس عدها المنطق الأرسطي من ماذا؟ من القضايا اليقينية الأولية. يعني هذه يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع اجتماعهم على الخطأ. ماذا؟ قضية لا شك فيها، لا نحتمل عقلا، لاحظ، لا نحتمل عقلا أن يجتمعوا على الكذب، لا نحتمل عقلا أن يجتمعوا على الخطأ، عقلا لا نحتمل. واضح؟ هل منطق الأرسطي نقول المنطق الأرسطي هكذا حلل القضية؟ المنطق الأرسطي أيضا أتى، حتى نفهم القضية بشكل أوضح، إلى القضية التجريبية. نفس الشيء في التجريبيات. ماذا قال في التجريبيات؟ افرض في علم الفيزياء أو في علم الكيمياء، ماذا قال المنطق الأرسطي؟ بكل بساطة قال: إذا كان عندي خشبة كلما وضعتها في الماء تطفو على الماء، جيد؟ كلما وضعت الخشبة في الماء طفت على الماء. فماذا يقولون؟ أنا لاحظت اقتران وضع الخشب على في الماء مع ماذا؟ مع أنها تطفو على سطح الماء، كل ما حطها بالماء تطفو على سطح الماء. فماذا يكون عندي؟ يكون عندي صغرى، اقتران الحدث ألف بالحدث باء بشكل متكرر. وعندهم كبرى، ما هي الكبرى؟ أن الصدفة لا تكون دائمية. يعني كل اقتران يمتنع، لا تكون دائمية يعني يمتنع أن تكون دائمية. فماذا يأتي العلم التجريبي بحسب المنطق الأرسطي؟ ماذا يقول؟ يقول: هذه الحادثة اقترنت مع هذه الحادثة، النار والحديد، عندما وضعت الحديد أول مرة مع النار تمدد، المرة الثانية مع النار تمدد، المرة العاشرة مع النار تمدد، فاقترن الحدث ألف وهو وضع النار على الحديد بالحدث باء وهو تمدد الحديد بشكل ماذا؟ بشكل متكرر، بشكل كبير. ويأتي المنطق الأرسطي وماذا يصنع؟ يضم إليها الكبرى التي يعتبرها أيضا ماذا؟ يعدها المنطق الأرسطي ماذا؟ عقلية، قضية عقلية أولية، واضح؟ لا نقاش فيها. ويستنتج ماذا؟ أنه إذا اقترن ألف مع باء بشكل متكرر وأن الصدفة لا تتكرر، يمتنع أن تتكرر الاتفاق والصدفة، يمتنع أن يتكررا، يحكم بالنتيجة بأنه لابد أن ألف علة يعني النار علة لتمدد الحديد. فإذا يا أخوان المنطق الأرسطي عالج قضية المتواترات والتجريبيات على أي أساس؟ على أساس أن الكبرى في هاتين النوعين من القضايا هي ماذا؟ كبرى عقلية واضحة لا نقاش فيها. شو يعني أكبر كبرى عقلية واضحة لا نقاش فيها؟ معنى أنها كبرى عقلية واضحة يعني كما أن لحظة هذه مهمة، كما أن النقيضين لا يجتمعان، كما أن الكل أعظم من الجزء، كذلك اجتماع عدد يمتنع أن يتواطأ على الكذب. الامتناع يعني امتناع التواطؤ على الكذب، امتناع الاجتماع على الخطأ، حاله كحال ماذا؟ اجتماع النقيضين. امتناع تكرر الصدفة، حاله كحال ماذا؟ امتناع اجتماع النقيضين. واضح؟ وعلى هذا الأساس صارت عندهم النتائج في القضايا المتواترة أو في القضايا التجريبية يحاولون إخراجها على أنها نتائج برهانية. تمام؟ برهانين بيتبه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنده في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء مناقشة عميقة جدا. هذه أخوان بحث صح له ارتباط بالبحث الأصولي، ولكن بحث في العمق أعمق من ذلك بكثير، مرتبط بالمعرفة وأساليب المعرفة وكيفية الوصول إلى اليقين. سيد الشهيد يقول نحن إذا أتينا إلى الكبرى في كل واحدة من هذه القضايا المتواترة والتجريبية لا نجد أن الكبرى في هذه القضايا هي كبرى عقلية ثابتة في مرحلة سابقة على هذا الاستدلال، وإنما نجد أن هذه الكبرى في المورد الأول وهي امتناع الاجتماع على الكذب أو امتناع تكرر الصدفة، هذه الكبرى إنما نشأت من الاستقراء. لأنه أنا الآن إذا رجعت إلى عقلي، عقلي لوحده لو قلت له هناك 1000 شخص 1000 شخص نقلوا حادثة معينة، يحتمل عقلا على مستوى الاحتمال العقلي يا أخوان، يحتمل عقلا أن يكونوا قد كذبوا معا أو لا يحتمل، يحتمل غاية ما في الباب أن هذا الاحتمال ضعيف، ضعيف جدا. إذا كان يرى بأن النار كلما اجتمعت مع الحديد تمدد، يحتمل عقلا أن لا يكون سبب التمدد هو النار أم لا، يحتمل عقلا. واضح؟ فإذا نلاحظ أن قضية امتناع التواطؤ على الكذب أو امتناع تكرر الصدفة ليست قضية أن الكل أعظم من الجزء، ليست كقضية اجتماع وارتفاع النقيضين أصلا، لأنه في اجتماع النقيضين العقل لا يحتمل جواز اجتماعهما، في ارتفاع النقيضين العقل لا يحتمل جواز ارتفاعهما. صحيح؟ والعقل لا يحتمل أن يكون الجزء أعظم من الكل، صح؟ أما هنا يا أخي أنت تلاحظ معي العقل يحتمل ذلك، يحتمل أنه يجوا 50 واحد ويتفقوا مع بعضهم، يحتمل أن يأتي 1000 واحد ويجتمعوا مع بعضهم. يا أخي والحال مش بس أنه يحتمل، والحال أنه قد حصل الاجتماع في بعض القضايا، في مثل قضية الغدير اجتمعوا كلهم على ما فهموا من قضية الغدير على الناقل، كان هذا الخبر متواتر منقول عند الجميع. شو يجوا عملوا؟ اجتمعوا كلهم قالوا لا ليس المراد هكذا بل المراد هكذا.
وحتى في قضايا أخرى في عالمنا اليوم تجد أنه يسوون لك كل وسائل الإعلام كل الرأي العام باتجاه معين، مع أنه كلهم عم يكذبوا، صح أم لا؟ في كثير من القضايا في عالمنا. فعقلا، مش بس عقلا يمكن، وهذا يحصل وبالدقة يا أخوان إذا أردنا. اتفضل. بلى، بصير في وسيلة أخرى للوصول إلى التواتر.
يمتنع
هو سيد شهيد عم يشكل على هذا الامتناع وعم يشكل على التعريف.
إذا اجتمع فيهم هلا احنا وحكينا بقضية معينة أو حدا قالوا لنا نحكي بهذا الصف كلنا يعني لما يحكوا بتعريف التواتر هذا مش من نفس المنطقة مثلا. إجا هلا إجا واحد خبر أنه صار في حريق بصيدا، هذا من بيروت إجا، هذا كنا نهرم.
جيد، سيد الشهيد إشكاله معن على شو يا أخوان؟ على هذه
المنطق الأرسطي جعل كبرى كل قضية متواترة وكل قضية تجريبية شو جعلها؟ عقلية أولية واضحة. والحال أنه بالتدقيق شو عم يلاحظ السيد شهيد عم يقولنا؟ عم يقولنا أنا إذا أتيت وحللت هذه، ليش هؤلاء صار لا يجتمعون على الكذب؟ لأن إذا شو معنى اجتماع؟ هلا نحن والعياذ بالله اجتماعنا مع بعضنا على الخطأ مش على الكذب، نحن شو معناته؟ أو يا أخي على الكذب مفرد شيخ حسن تقبل المثل هذا؟ ما معنى أن أجتمع أنا والشيخ حسن مع بعضنا على قضية من القضايا؟ يعني أن للشيخ حسن مصلحة شخصية في أن يحرف المضمون، ولي مصلحة شخصية في أن أحرف الحدث، ولي واحد ثالث وواحد رابع وواحد عاشر مصالح شخصية في تحريف الحدث. فيأتي لأن احتمال أن يكون للجميع مصلحة اجتمعت مع بعضهم البعض لتحريف الحدث هذا أمر بعيد، نصل إلى ماذا؟ إلى استبعاد أن نكون قد اجتمعنا وقد تواطأنا على الكذب. واضح كيف؟ أيضا في القضية التجريبية يا أخوان، في القضية التجريبية بسبب تكرر الحادثة مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة صرنا ماذا؟ نستبعد، وإذا كثر التكرر نصل إلى مرحلة هذا الاستبعاد يصل إلى ما يقرب من اليقين الحقيقي، ولكنه لا يصل إلى مرحلة اليقين الحقيقي إلا بما ذكرناه بالأمس بأن الله تفضل على الإنسان بإلغاء الاحتمالات البسيطة. واضح يا أخوان؟ فإذا نقاش السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليهم معهم في هذه الكبرى حيث جعلوها قضية عقلية أولية كقضية اجتماع النقض. وبعبارة ثانية أنت من الواضح إذا قارنت بين هذه الكبرى وبين اجتماع النقض في فرق بيناتهم ولا لا؟ في فرق ولا في فرق بيناتهم؟ قضية اجتماع النقدين لا تحتملها، أما هذه تحتملها، غير ما في الأمر احتمالها ضعيف جدا إلى درجة العقل لا يحتفظ به. وبعبارة ثانية يا أخوة، يقول السيد الشهيد إذا بتعبير السيد الشهيد ببحثه هلأ من نحكي، إذا رجعنا إلى كبرى القضية المتواترة أو كبرى القضية التجريبية نيناتو، هل نرى أن هناك كبريات عقلية ثابتة في مرحلة سابقة على القضية المتواترة؟ يعني أنت لاحظ معي حتى أضرب لك المثال، أنت تعال معي إلى هذا المثال، تقول ألف كل وباء جزء، والكبرى شو هي؟ الصغرى. الكل أعظم من الجزء، النتيجة ما هي؟ ألف أعظم، عفوا ألف أعظم من باء، شك النتيجة؟
شك.
هذه الكبرى هي اللي بتهمني، هذه الكبرى كبرى أولية يقينية ثابتة في مرحلة سابقة على هذه القضية، صح أم لا؟ أنت قبل هذه القضية شو عندك؟ الكل أعظم من الجزء، وهي قضية عقلية ثابتة أولية. يعني إذا طلعت على المريخ ولا نزلت على الأرض السابعة بتضل الكل أعظم من الجزء، واضح؟ ولا تحتمل عقلا أن يكون الجزء أعظم من الكل. فالكبرى الموجودة في هذا القياس كبرى أولية يقينية عقلية ثابتة في مرحلة بغض النظر عن هذا المورد. أما فيه هنا هذه امتناع اجتماع العدد المعين على الكذب، هذه قضية أولية بهذه الطريقة؟ لا، هذه يا إخوان ليست قضية أولية. والشاهد على ذلك ما ذكرناه في بالأمس، أننا إذا أردنا أن نميز القضية القياسية مع القضية الاستقرائية نلاحظ أحد أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن النتيجة هل هي أعظم من المقدمات أو أصغر من المقدمات؟ نلاحظ فيه هذا مثل هذا المثال، كل أعظم من الجزء كذا، دائما النتيجة تكون إما أصغر أو مساوية للمقدمات. أما في مثل تواجد عدد كبير وهذه القضية فماذا؟ فالنتيجة أعظم من المقدمات في تلك القضية، قضية متواترة. دعك من هذا، نذهب إلى الضابط الثاني اللي هو الضابط الأدق مثل ما أنه الآن بالله عليك أنا أعطيك مثالين للقضية المتواترة. المثال الأول ما هو؟ تواجد عدد كبير من المخبرين. هذا العدد من هو؟ 1000 مؤمن موالي عالم سيد كما تكمل السيد من ضمن العدلين. والمورد الثاني شو عندك انت؟ 1000 عامي غير مبالي. في اي منهما يحصل التوافر بصورة اسرع؟ واضح. يعني ما عندي قضية ثابتة أنا عبدالي حقت عليها الصغرى يا أخوان، عندي قضية تتأثر بالصغرى، واضح؟ في القياس الصغرى لا تؤثر على الكبرى، واضح؟ في القضايا في الأقيسة الصغرى لا تؤثر على الكبرى في البراهين، لأن الكبرى شو بتكون؟ قضية أولية ثابتة لا نقاش فيها، الكل أعظم من الجزء. أما في مثل هذه الموارد نلاحظ أن الصغرى طبيعة الصغرى عم تأثر على الكبرى، واضح؟ فكلما كانت الصغرى فيها مواصفات كلما كان الوصول إلى النتيجة أسرع، يعني الصغرى عم تأثر على الكبرى. فنستنتج أن هذه ليست قضية أولية وإنما هي بصغراها وكبراها، عفوا بكبراها قضية استقرائية لأن صغراها قضية وجدانية، الإخبار وجداني، حدا خبرني، واضح يا أخوان؟ وبتعبير السيد الشهيد في بحثه يقول: فلو قطعنا النظر، عبارة جدا مهمة نقولها، فلو قطعنا النظر عن العلم الخارجي ومقدار تكرر الصدفة أو التواطؤ على الكذب لكنا نحتمل عقلا تكرر الصدفة ونحتمل عقلا التواطؤ على الكذب من جمع غفير. احتمال عقلي، واضح؟ يعني نحن لو لم نرى هذا العدد الكبير لكنا نحن أنفسنا عقلا بتقلي إجا مليون واحد خبروني بشغله، بقولك يمكن يكونوا كذبوا 0.00001%. فيك تقلي لا أبقى أحتمل ذلك. بتقلي كل النار والتمدد الحديد مع النار 1000 مرة، بقولك إيه صح، الاحتمال كبير إنه يكون الحديد يتمدد بالنار، علة التمدد هي النار، ولكن أحتمل 0.00000 كذا
2%. لاحظتم؟ ولا أصل إلى مرحلة أنه لا أقطع بالعدم قطع منطقي، لا. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ فإذا لأننا نجد في القضية المتواترة وفي القضية التجريبية أنه النتيجة تتأثر بالصغرى والكبرى تتأثر بالصغرى، وما تبتني عليه هذه القضية يتأثر ببعضه البعض، يتأثر بالحدث الحاصل في الخارج، يتأثر بمقدار هذا الحدث، يتأثر بمثلا طبيعة المخبرين، يتأثر بطبيعة الجو الذي يعيشه المخبرون. نستنتج أنه ماذا؟ أن هذه القضية المتواترة وهذه القضية التجريبية هي قضية يقينية. لاحظتم شو حصل؟ هي قضية يقينية، ولكنها ليست قضية يقينية أولية، وإنما قضية يقينية استقرائية. وبعبارة ثانية، أن المنهج الذي اعتمد عليه المنطق الأرسطي في تحليل القضايا الأولية منهج غير دقيق. واضح؟ بالدقة المتواترات والتجريبيات هي عبارة عن قضايا تقبل التغير، غير ما في الباب، نستبعد فيها التغير، نستبعد فيها التبدل استبعادا كبيرا إلى درجة لا يحتفظ العقل باحتمال الاستبعاد. وإذا أردت شاهدا على ذلك أعطيك شاهد من القضايا التجريبية. الآن في دراستنا نحن الأكاديمية كان هناك قضايا قد تعلمناها في دراستنا الأكاديمية، أفرض مثلا في الثانوية في القضايا العلمية يبنون عليها، وعندما نتقدم وندرس مثلا في الجامعة أو ما شاكل ذلك نجد بأن هذه القضايا فيها نقاش غير مسلم، بل وعندما نصبح من الباحثين في القضايا العلمية التجريبية نجد أن مقدار القضايا الثابتة عندهم هو مقدار قليل جدا، وفيما عدا ذلك كلها شو بعبره؟ نظريات. شو يعني نظريات؟ يعني بناء على هذا الاستقراء الذي وجدته أمامي أستنتج استنتاج كلي، بناء على النظر في جزئيات كثيرة أستنتج استنتاج كلي. أنا كنت ماذا أصنع؟ أنا كنت أصوره بشكل برهان، ولكنه بالدقة ليس برهانا، لأن البرهان يتقوم بماذا يا أخوان؟ بكون كبراه عائدة إلى واحدة من القضايا اليقينية الست. كل برهان لابد أن ترجع قضيته الكبرى إلى ماذا؟ إلى يقين، إلى أولية أو فطرية أو حسية أو متواترة أو تجريبية. ونحن أثبتنا أن المتواترات والتجريبيات ليس من القضايا الأولية، يعني أربعة من هي القضايا الأولية، صحيح؟ فنلاحظ يا أخوان أنه هذه واضحة في العلوم التجريبية، واضحة جدا لا نقاش فيها حتى عنده، أن هذه قضايا متبدلة متغيرة. إذا تحدثنا بالاحتمال نجد أن هناك دائما احتمال أن لا تتطابق هذه مع النتيجة التي نريدها، غاية ما في الباب أن هذا احتمال ضعيف جدا. لقائل أن يقول إحنا خلصنا فعلا المطلب اللي بنبينه بالكتاب، بس هناك على حاشية المطلب أمر مهم. طبعا السيد الشهيد قبل لقاء قبل الإشكال والجواب عنه يستفيد من هذا المنهج حتى في إثبات وجود الصانع جل وعلا. يقول هذا لا يفيدني فقط في القضية المتواترة، بل أستطيع أن أستفيد من طريقة ومنهج المنطق الاستقرائي حتى في إثبات وجود الخالق جل وعلا. هنا يا أخوان لقائل أن يقول أنه شيخنا ما الفائدة في أن يأتي السيد الشهيد وماذا يصنع؟ وأنه كل عمرنا وكل هالناس ماشيين على شو؟ على أن المتواترات من القضايا الأولية اليقينية. ما هي الفائدة في ذلك؟ هناك في الحقيقة فائدتان. الفائدة الأولى فائدة معرفية في تشخيص ما يوصل إلى اليقين الموضوعي القياسي اللي بعبر عنه الاستنباط السيد الشهيد، وتشخيص ما يوصل إلى اليقين الموضوعي الاستقرائي. تقول شو الفائدة إذا أوصل؟ أن ما وصل إليه عبر اليقين الموضوعي الاستقرائي غير مضمون الحقانية يا أخواني. هذه نقطة جدا مهمة. هو يقين بالمعنى العرفي، يقين مش 100%، يعني لا يعدم احتمال الخلاف، بل يبقى احتمال الخلاف موجودا عقلا وإن زال من الناحية العملية. نعم سيد شهيد يقول أنه الذهن يزيل هذا الاحتمال، ولكنه على أي حال لا يصبح قضية أن الكل أعظم من الجزء. إذن هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية فتح باب جديد من المعرفة. يعني أنت في كثير من القضايا لا تستطيع أن تقول يمتنع التواطؤ على الكذب، في كثير من القضايا لا تستطيع أن تقول يمتنع تكرر هذه الحادثة، ولكن بالاعتماد على الاستقراء تستطيع أن تصل إلى اليقين أو ما يقرب من اليقين بشكل أسهل. لاحظتم؟ يعني يصبح بمتناولك الوصول إثبات جملة من القضايا بطريقة أسهل. واضح؟ وعلى هذا الأساس يأتي السيد الشهيد ويقول الضابط في التواتر هو الكثرة العددية. أما ما هو مقدار الكثرة العددية؟ الجماعة ماذا كانوا يقولون؟ كثرة عددية توجب التواطؤ، امتناع التواطؤ على الكذب. سيد شهيد يقول لا يوجد عدد دقيق لهذه الكثرة، وإنما عندنا متغيران يؤثران في الكثرة أو في الوصول إلى التواتر. نفس الكثرة والعوامل الذاتية والموضوعية. نفس الكثرة واضح أنه إذا أخبرني شخص واحد ليس كما لو أخبرني 10 أشخاص، وليس كما لو أخبرني 1000 شخص. فإذا نفس الكثرة لها مدخلية. أما تحديد الكثرة بعدد معين فينقل السيد الشهيد عن الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه تعبيره بأنه طبعا إذا تشوفوا مبانيهم للقدماء بتحديد الكثرة، واحد بيقول لك 313 على عدد أهل بدر، واحد بيقول لك مثلا 40 رجل، واحد بيقول لك تحديدات ما أنزل الله بها من سلطان. يعبر الشهيد الثاني عنها ومن سخيف القول، يعبر الشهيد الثاني عنها به ومن سخيف القول تحديده بماذا؟ بعدد معين وما شاكل ذلك. بل يقول الشهيد الثاني العبرة بإفادته للعلم. فإذا لا يوجد حد معين للقضية المتواترة، وإنما على كلام السيد الشهيد، على كلام السيد الشهيد ببحثه يصرح أنه يمكن أن يكون العدد قليلا ويحصل تواتر. هذه فائدة ثالثة. يعني تري كيف أنه أنت إذا هلأ بحياة ربك مثل بقوله جيد، إذا أنت خبر ما قال لك يا زرارة محمد بن مسلم جيد وأبو بصير عفوا ومعاوية بن عمار وبريد ودرست بن أبي منصور، يعني هؤلاء وعلي بن مهزيار ونقول لك هني عشرة إجوا نقلوا لك هذا الخبر، بيحصل عندك اطمئنان وقطع ولو هذا القطع الرياضي أو لا بيحصل. لاحظتم؟ يعني لا يوجد فعلا عدد معين، وإنما خصوصيات هؤلاء المخبرين أمر مؤثر كثيرا وأمر له أكبر تأثير على ماذا؟ على الوصول إلى التواتر والوصول إلى اليقين. بينما إذا أخبرك ألف واحد مثل أبو هريرة إذا ألف واحد يا شيخ مصطفى إذا أخبرك مثل أبو هريرة قد لا يحصل عندك الظن، قد لا يحصل عندك تحسوا كلياتهم مثل الصفر على الشمال. إيه العدد له مدخلية أساسية بس. إيه خيات ما في الباب. إذا كان هؤلاء كما حنشوف بكرة، إذا كان هؤلاء المخبرون لهم مواصفات مميزة، فاحتمال الخطأ والكذب في حقهم يتضاءل بسرعة. إيه ما درجة وثاقتهم، درجة تقواهم، درجة تدينهم لها تأثير كبير. يعني إذا هلا إجاك عشر مراجع يحيي في عصرنا خبروك بشيء، وعشر أشخاص عاديين قد يكذبون خبروك بشيء، بطبيعة الحال لما يخبرك عشر مراجع شو يتضاء الاحتمال الخطأ واحتمال الكذب بشكل سريع جدا، صح؟ بخلاف ما لو أخبرك عشرة من الأشخاص العاديين بيتساهلوا بيتسامحوا ممكن يغلطوا. غدا إن شاء الله يا أخوان نتكلم في ضابط التواتر من ناحية الكيف، لأنه من ناحية الكم حكينا، ونتكلم أيضا في مسألة جدا مهمة وهي كيف نحصل التواتر مع تعدد الوسائط. ويمكن أن نتكلم في ماذا؟ في التقسيم الثلاثي للتواتر، يمكن أن ننهي غدا أو لا ننهي غدا إن شاء الله. أول المطلب نطبق كل العبارة، نصل إلى تعدد نصل إلى ضابط التواتر، نتكلم في تعدد ضابط التواتر وتعدد الوسائط. في أقسام التواتر أرى أنه من الجيد أنه دقيقين شوي أقسام التواتر أن نصنع بيان إجمالي حولهم، صورة إجمالية حولهم، ونؤجل تفصيل هذه الصورة إلى ما بعد الغد حتى نبدأ يوم الثلاثاء إن شاء الله، حتى ننهي يوم الثلاثاء. يوم الأربعاء نبدأ بالإجماع والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.